في محاضرة بعنوان القصة الخيالية والحلم، اعترف الكاتب جون بانفيل أنه دمج أحلامه في رواياته، وأشار على سبيل المثال إلى حلم تضمنته روايته البحر الفائز بجائزة مان بوكر عام 2005، فقال: ذات ليلة حلمت بأني كنت صبيا أطلقت خطواتي في رحلة غامضة أثرت بي إلى حد كبير واستحوذت على أيامي لزمن طويل بعد ذلك، وما زلت أرتعش كلما تذكرتها. بدت تلك الأيام قوية مليئة بالمعنى والغموض لدرجة أنني لم أستطع مقاومة وضعها في الكتاب. إذا ما علمنا بأن مثل هذا التداخل الحلمي الروائي ليس أمرا نادرا لدى الكتاب فحسب بل ولدى القراء، فهل تبدع الأحلام أعمالا أدبية؟ وما التأثير الذي قد يطال القارئ أو الكاتب لحظة الانهماك في الرواية؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. في كتابها الفلسفة والحلم والمخيلة الأدبية، تقدم الباحثة ميكائيلا فرو دراسة مطولة تتناول التقاطعات بين الحلم والمخيلة الأدبية، مستقية معلوماتها من طيف واسع من المراجع الأدبية والفلسفية والتجريبية والمعرفية العصبية. وتنطلق الباحثة في مقارباتها واستنتاجاتها مما تصفه اعتناق عدد لا يحصى من الكتاب لمفهوم التكافل الحلمي الأدبي، زاعمين اكتشاف مدد وإلهام إبداعي في أحلامهم لتمضي خبراتهم نحو إلهام تأملاتهم الفلسفية بدورها. الاهتمام بالرابط الوثيق بين الأحلام والإبداع عموما ليس وليد هذا العصر، فقبل قرون مضت وتحديدا في عصر النهضة، قال بيرسلسوس الشهير: منذ وقت يصعب تخيله كشفت التبصرات الفنية أمام مخيلة الفنانين أثناء نومهم وأحلامهم، فغدت السبب في تشوقهم الدائم الأبدي لها. كان الكيميائي الروسي ديمتري مندلف يعمل دون توقف لمدة 3 أيام، وعندما يشعر بالإنهاك ينام، لكن دماغه خلال نومه لم يكن يتحصل على الراحة المطلوبة بسبب رغبته العميقة بترتيب العناصر الكيميائية التي من شأنها تغيير الكيمياء الحديثة. فعند استيقاظه كان يباشر في تدوين العناصر التي ما زالت بعد 150 عاما تدرس لطلبة الكيمياء حول العالم. أما المخرج جيمس كاميرون فأتى برؤاه الإخراجية لكل من فيلم تيرميناتور وفيلم أفاتار في أحلامه، وبالطريقة نفسها طورت ماري شيلي شخصية فرانشتاين، وابتكر بول ماكارتني أغنية في الأمس بينما أحلم. بالعودة إلى الباحثة ميكائيلا فرو، فإن الأحلام تظهر بشكل بارز في النصوص الأدبية، وهو أي الحلم في النهاية تجل للعقل البشري، بل وربما هو أكثر تجلياته موهبة وإدهاشا لنا على امتداد تاريخنا البشري المدون. ووفقا لويليام ديمنت، وهو الباحث في هذا المجال ومؤسس مركز أبحاث النوم في ستانفورد، فإنه يمكن لتأثير أحلامنا العاطفي أن يبلغ الشدة ذاتها التي كان سيحرزها لو حدث بشكل واقعي. ويلاحظ عالم النفس الشهير فلوكمان أن أحلام البالغين النموذجية تتطور عبر مسيرة تدريجية وبطيئة منذ الطفولة، وبشكل مواز لها تتطور لديهم التخيلات وأحلام اليقظة والقدرة على رواية القصص. اليوم تنتشر عشرات الطرق التوضيحية المقترحة لمساعدة الأشخاص في امتلاك الطاقة الكامنة لأحلامهم وتحويلها إلى أداة لفك الأقفال عن إبداعاتهم، إذ تمسك الأحلام بالمفاتيح لإطلاق العنان لإبداعك عندما تفهم كيفية العثور عليها واستخدامها. عندما تكون مستيقظا فإن عقلك الواعي مكتملا بكل المعرفة العملية التي اكتسبتها طوال حياتك يقوم بفلترة ما تدركه بنشاط، يمكن لهذا إفادتك في حياتك النهارية الاعتيادية، لكن في المقابل يمكن لهذه الفلاتر أن تمنعك أيضا من الوصول إلى النطاق الكامل للمعرفة المتاحة لك. في كتابه Dream Tending Awakening Through the Healing Power of Dreams يتحدث الدكتور ستيفن أيزنستات عن كيفية الاستفادة ليس فقط من تجاربك الخاصة ولكن أيضا في الخزانة اللانهائية للمعرفة العالمية. إذا كنت قد تساءلت يوما عن كيفية أن تكون أكثر إبداعا فإن ممارسات مثل الدريم تيندينج يقترحها الدكتور أيزنستات توفر أدوات قيمة للمساعدة في هذا، وهي ممارسة تعتمد على فرضية أن ما نراه في أحلامنا ليس تمثلات لطبيعتنا الشخصية فقط، ولكن فيه تنبؤ أيضا للطبيعة الداخلية الذاتية للأشياء والمخلوقات. وعندما تراقب من منظور العالم اللاواعي فإن تلك الصور تنشأ من داخل العالم وخارجه. المحلل النفسي خليل سبيت، أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك أخ سعيد.
أيبدع الكاتب حقا من أحلامه ما لا تبدعه فترة صحوه؟
أكيد، من خلال الحلم، من خلال التشكيلات اللاشعورية يكون الإبداع أرقى، وأصلا لا يمكن أن يكون في إبداع من وجهة نظري أو بدون ما يكون اللاوعي حاضر. طبعا لهذا الأمر في أسباب، الشيء اللي ما له مكان في هاي المنظومة أو اللي ما كان فيه له حيز وما كان فيه له محل، ومن خلال ملامسة الشعور نقدر نقول إنه إحنا منلامس الخروج على المألوف. يعني على سبيل المثال بشكل حاد، طبعا إذا بنأخذ مثلا الإنتاج الأدبي تبع جيمس جويس، بعرفش إذا كأنك اطلعت على كتاباته، غاد منلامس تشكيل معين من ملامسة اللاشعور، بس بشكل واضح لا زال يشغل الناس اللي باحثين اللغة واللي باحثين في اللغة وفي العملية الأدبية وفي الإنتاج الأدبي. منشوف الشكل اللي فيه بتصير في عملية تفكيك لقواعد اللغة، خروج على المفهوم، على المنطق المقبول، على الجملة الواضحة، على الرسالة المفهوم الشائع. ومنشوف انه غاد في تعاطي مع اللغه ومع تجربه اللغه اللي هي مختلفه وفدي ومتجاوزه للمألوف، وبهذا المعنى تشغل عالم الادب وعالم اللي مشغولين في الانتاج الادبي بعدنا يعني سنوات طويله بعد ما هو انتج. وطبعا مش كل كاتب يرقى لهذا البعد، وطبعاً مش بالضرورة ينتج من خلال نفس النمط أو التعاطي مع اللاشعور تبعه الأديب، لأنه التعاطي مع اللاشعور أو تشكيلات اللاشعور تختلف من ذات لذات. بس إنه لا شك إنه أي إنتاج لا يحمل المفاجأة، والمفاجأة دائماً فيها شيء اللي هو خلينا نقول غريب على المألوف وعلى الوعي العام وعلى الإنتاج العام وعلى ما قد تنتجه التفكير الشائع اللي هو بنقدر نقول التفكير الواعي اللي تخضع له تجربتنا لما تتدوت من خلال الخطاب العام. الإشي الخاص دائما اللي مرده باللاشعور الذاتي الفردي دائما ممكن يكون مفاجئ، ودائما ممكن يكون فيه الشيء المميز. وإذا ما لامس هاي التجربة بيكون الأدب أدب عام، خلينا نقول ممكن أي حدا يكتبه، لا نرى الفرادي والتمييز تبع الفرد. بلا شك من خلال الحلم تبع الأديب، إذا بنرجع للسؤال تبعك، من خلال حلمه لا شك إنه يستطيع إنتاج شيء اللي هو صحوه وأفق صحوه لا يسمح بإنتاجه، وبهذا المعنى بتكون له قيمة إضافية خاصة اللي ممكن تلامس وممكن تنتج شيء جديد وتعطي شيء جديد وتطرح مساحة لحيز كامل من الكينونة اللي بالعادة لا يوجد له مكان في الخطاب العام.
يبدو اللاوعي هنا ملازما لا فكاك عنه لدى الكاتب، أتكون القراءة باللاوعي أيضا؟
هذا سؤال مركب، لأنه نحن نقول كمحللين أن اللاوعي هو تجربة لا شك هي جزء من الكينونة الذاتية تبعت الذات. هنالك افتراض أساسي في التحليل النفسي أن الذات الإنسانية هي ذات مشطورة بين ذات واعية وذات غير واعية. هلأ مصائر المادي الغير واعية تختلف بحسب السياق اللي فيه تمارس وبتنعاش. لما الإنسان يتوجه للعيادة التحليلية المستمع اللي هو موجود في أخلاقية التحليل النفسي اللي هو المحلل النفسي يعطي حيز ومساحة لتجربة اللاوعي، يعطي حيز لتجربة اللاوعي وتصبح تجربة اللاوعي أكثر حاضرة، بمعنى بالنسبة للذات المتكلمة تأخذ اسم وتأخذ محل وتأخذ مكان، وبيبلش الإنسان يتعامل مثلا مع زلة لسانه، مع خطأه، مع أديته، مع وجعه، يتعامل معها بمنهج آخر غير منهج التغافي والتجاهل ونسبها لأسباب مختلفة اللي ممكن تكون بحسب الخطاب اللي ممكن من خلاله يحاول يترجم شو بيصير معه. مع تجربة التحليل يأخذ اللاوعي حيز آخر ومعنى آخر ومكاني، وبهذا المعنى نقدر نقول إنه التجربة نفسها توجد اللاشعور. واللاشعور ما قبل التجربة في تشكيلات اللي نقدر نشير لأنه هي موجودة، أنا ممكن أنسبها بهذا المعنى، بس مش بالضرورة تكون لها معنى بالنسبة للذات نفسها أو الإنسان يأخذها وينسبها ويسميها بهذا الاسم. الذات خلينا نقول غير الواعي هي حاضرة. أفكر إنه الأديب اللي عنده نباهة ووعي وعنده شوط مع نفسه مع مواجهة نفسه يستطيع أن يلاقي حيز لترجمة هاي المادة ولوضعها ولكتابتها اللي ممكن تكون مقابلة أو شبيهة في التجربة لما نحن نتحدث مع آخر حتى نترجم لنفسنا هاي التجربة. بهذا المعنى بتعرف لكان بقول إنه المحلل النفسي أو المتحللين النفسيين هم أدباء فاشلون، بأي معنى هم يحاولون أن ينتجوا قصة جديدة، يحاولوا أن يقرأوا تاريخهم من خلال تجربة التحليل ومن خلال الحديث مع آخر. والكاتب الجيد هو الكاتب الذي يستطيع بمعنى معين أن يترجم أو أن يكتب تجربته من خلال الورقة والقلم، من خلال حديثه أكيد بطبيعة الحال مع الآخر تبعه. إذا بتطلع على كتابات فرويد دائما كان يسند تجربته وما يلتقي به بالعيادة بالإنتاجات الأدبية المختلفة. وأكثر يعني مثل ممكن يكون بسيط وموضح لهذه القضية، يعني ما سماه فرويد بتاريخ التحليل النفسي والعقدة الأوديبية. العقدة الأوديبية هي مستندة للأسطورة تبعت أوديب، وأسطورة أوديب كتبها سوفوكليس، وهي إنتاج أدبي ينم عن ترجمة إنسانية للمادة اللاشعورية اللي التقى فيها فيما بعد.
في حالتنا العربية هل تصبح حاجتنا للانفتاح على مساحة اللاوعي أكثر إلحاحا عند الكتابة أمام حجم الكبت والقمع السياسي والاجتماعي؟
سؤال آخر اللي هو مركب. لا شك إنه في الكبت الأولي تطرق فرويد في أدبياته للكبت الأولي اللي كلياتنا نمر بحكم إنه إحنا بنادمين، يعني من خلال فوتتنا للقانون اللغوي ومن خلال الابتعاد عن بحكم أننا بنادمين وعم ندخل على التجربة الإنسانية نبتعد عن الطبيعة الأولى تبعتنا اللي هي طبيعة بنقدر نقول غرائزية وحيوانية، من خلال تجربتنا كينونات متكلمة ندخل لحيز الرمز، وبهذا المعنى نبتعد وبتم الكبت الأولي. وفي كبت آخر اللي هو خاص، اللي هو الكبت الثانوي اللي كل واحد مننا يلتقي فيه بالشكل الخاص ومن خلاله يتشكل عرضه في الحياة لاحقا، واللي بشكل عام طبيعة الحال أيضا يرتبط في مضامين اللي هي جنسية. هلأ في الواقع السياسي العام لا شك أنه المجتمعات تختلف طبعا بحدة القمع والكبت، لا شك أنه ملامسة اللاشعور ممكن تكون ملامسة اللي هي مسهلة، يعني مثلا مصطفى صفوان يتحدث عن هذا الموضوع بالنسبة للشعب المصري، الواقع المصري كيف أن الدعابة المصرية تساعد على حمل شيء من الواقع اللي هو تعيس واللي صعب، واللي صعب حمله في الواقع السياسي اللي قائم. الشعب المصري قاعد نشوف شكل اللي فيه النكتة تساعد على نمط، على غرار الجملة اللي احنا بنستعملها شر البلية ما يضحك. لا بفكر انه لا شك انه بطبيعة الحال عبال القمع اللي هو عام دايما لما بيكون في مساحة لفرادة الذات دايما بيكون في شيء مما يخفف الثقل الجماعي، بعطي مساحة للفرد وبمنع طمسه تحت الممارسات القامعة اللي هي بشكل عام بتكون جمعية وجماعية. لا شك إنه الاتصال باللاوعي في داخل واقع من هالشكل على المستوى الفردي لا شك إنه ممكن يكون له أثر إيجابي، ممكن كمان يكون له أفق تبع تأثير أوسع من الفرد بحكم ملامسته، بس بالنهاية مش من خلاله يمكن أن يكون جواب للإشكال القمع العام الجماعي اللي ممكن يكون طاغي في المجتمعات. أما لا شك ممكن يكون من خلال ملامسة اللاشعور منفس للإيجابي عند كينونات معينة على تجربتهم، منفس لتجربتهم في داخل الواقع اللي هو ممكن يكون حاد وقمعي اللي يمارس على المناخ والبيئة اللي هم عايشين فيها.
العزيز خليل، شكرا شكرا جزيلا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا لك أخ سائد وعلى الأسئلة اللي دعتني إني أفكر.
تسلم. مع السلامة. باي باي. سنقرأ اليوم من رواية المسخ للكاتب التشيكي فرانز كافكا. صدرت عن دار سطور للنشر والتوزيع ونشرت لأول مرة عام 1915. من المعروف عن كافكا اهتمامه الشديد بنظرية التحليل النفسي بسبب ولعه بالأحلام، حيث أن المسخ واحدة من أشهر قصصه التي تبدأ بالشخصية الرئيسة التي تستيقظ من حلم. لنقرأ لنا شيئا من هنا. استيقظ غريغور سامسا ذات صباح بعد أحلام مزعجة، فوجد نفسه قد تحول في فراشه إلى حشرة هائلة الحجم. كان مستلقيا على ظهره الجامد الذي كان مقسما إلى أجزاء صلبة تشبه الدروع، وعندما رفع رأسه قليلا أمكنه أن يرى الجثة المقببة بنية اللون مقسمة إلى فصوص جامدة مستديرة. لم يكن غطاء الفراش مستقرا فوقها بعد في وضعه السابق، بل لقد كان على وشك أن ينزلق تماما من فوقها، وكانت سيقانه العديدة التي كانت تبدو رفيعة على نحو بائس بالنسبة لبقية جسمه تبدو مسننة أمام عينيه بصورة منفرة. تفكر قائلا في نفسه، ما الذي يحدث لي؟ لم يكن الأمر حلما، كانت حجرته حجرة نوم إنسان عادية، إلا أنها تبدو فقط صغيرة للغاية على نحو ما، وكائنة وسط الجدران الأربعة المألوفة وتعلو المنضدة التي كانت تنتشر فوقها أنواع من الملابس المبعثرة المفكوكة، فقد كان بائعا متجولا. صورة معلقة كان قد قطعها أخيرا من إحدى المجلات المصورة ووضعها في إطار رقيق مذهب، كانت تبدو فيها سيدة ترتدي قبعة من الفراء وقميصا من الفراء، جاكيت في وضع معتدل، ومادة نحو المتفرج غطاء يد من الفراء كان ساعدها كله متخفيا في داخله. ثم تحولت عينا غريغور بعد ذلك إلى النافذة وقد دفعته السماء المعتمة، كان في مقدور المرء أن يسمع وقع قطرات المطر فوق إطار النافذة، إلى الاكتئاب. فماذا لو استغرق في النوم فترة أخرى قصيرة وتناسى ذلك الغراء كله؟ فكر في ذلك، إلا أنه لم يسعه أن يفعله لأنه كان معتادا أن ينام على جانبه الأيمن، ولم يكن في وسعه أن يستدير وهو في حالته الراهنة، ومهما حاول أن يميل جسمه بالقوة على جانبه الأيمن كان ينقلب ثانية في كل مرة على ظهره دائما، ولقد قام بهذه المحاولة 100 مرة على الأقل مغلقا عينيه حتى لا يرى سيقانه المرتعشة، ثم توقف عن المحاولة فقط حينما بدأ يشعر في جانبه بألم لعين خفيف لم يسبق له أن عانى مثله من قبل. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست، سلامات.